بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم مع استكمالا لقراءة كتاب هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها للدكتور فريد الأنصاري مع الرسالة الخامسة والأخيرة بعنوان الإخلاص بوصلة الطريق. الرسالة الخامسة والأخيرة بعنوان الإخلاص بوصلة الطريق. كنا قد أخذنا في اللقاءات الماضية أربعة رسالات. الأولى في تحديد الوجهة، والثانية كانت مجالس القرآن منهاج الغرباء، والثالثة كانت إنه وحي فتعرضوا له، والرابعة كانت حول مفهوم التدبر، والخامسة نبدأ فيها النهاردة إن شاء الله وهي الأخيرة. الإخلاص بوصلة الطريق. ألا ما أخفى مسارب الشيطان إلى النفس وما أشقاها، ألا ما أشدها التواء وما أدهاها، وإن شئت فقل ألا ما أظهرها وأبينها لمن يراها، وما أضعفها عند من كان لله عبدا وما أوهاها. وإن حصون الدعوة الإسلامية في الأمة لا هي أول ما يقصده الشيطان بالإغارة والحصار. الإغارة يعني يغيروا علي، يعني الأعداء أغاروا علينا وأغرنا عدايا، يعني الهجوم المباغت. وإن قوافل الدعاة وصفوف العاملين للإسلام لا هي أول ما يرميه إبليس بفتن التشتيت والتفتيت وعواصف التشريد والتبديد. وإن قطار الصحوة الإسلامية لهو أول ما يرومه اللعين بتضليل الاتجاه وتحريف المسار. وإن مسلما ابتلي بشيء من هذا العمل الإسلامي لا يجعل هذه الحقيقة الكبرى نصب عينيه، لا هو مهدد بالخسران المبين والعياذ بالله. أيها الشباب المكابد لحقائق القرآن، أيها الجيل المستسقي من ربيع القرآن، يا أبناء مدرسة القرآن الكريم، يا حمال كلمات الله، أيها السائرون على أثر قافلة الأنبياء، تضربون في زمن الظلام رجاء إيصال بصيص من نور إلى المستضعفين الحائرين. ألا وإنها لنعمة كبرى أيها الأحباب أن يكون المسلم منخرطا في مدرسة القرآن، يتتلمذ على عين الله، يتلقى رسالات القرآن ويتزكى بكلمات الله. لكن مدرسة القرآن أيها الأحبة لها شرط إلهي عظيم به تناط كل طلبات الانتساب ورغبات الانخراط. وإنما الله جل جلاله هو وحده الذي يقضي فيها، فيقبل من يشاء ويرد ما يشاء، فيقبل ما يشاء ويرد ما يشاء، وهو وحده رب المدرسة وهو صاحب الأمر فيها. وإن ذلك الشرط القرآني العظيم مستور في كتاب الله، موضح ببلاغه المبين لجميع الراغبين. ذلك هو التحقق بمنزلة الإخلاص. يا جيل القرآن المجيد، لقد أتى علينا حين من الدهر في خضم العمل الإسلامي نجري ونلهث ولكن بلا جدوى. لقد كنا نسلخ من الأعمار السنوات تلو السنوات، ثم ننظر إلى آثار السير تحت أقدامنا فنجد أنفسنا ما نزال لم نبرح مواقعنا الأولى، تلك المواقع التي انطلقنا منها قبل أن نشيب. بل لقد وجدنا الأرض تغوص تحت أقدامنا، ووجدنا حصوننا الأولى تساقط أركانها الواحدة تلو الآخر، وكانت الصدمة شديدة عندما تساءلنا عن 40 عاما أمضتها الحركة الإسلامية في التبشير بشعاراتها، فوجدنا أنفسنا قد تأخرنا بدل أن نتقدم 40 خريفا من الزمان، وأدركنا أن شيئا ما في محرك السيارة ليس على ما يرام، والخطر الأكبر أن المحرك كان مشتغلا يملأ الفضاء بالضجيج والعجيج. وأمعنا النظر إلى العجلات أنها كانت فعلا تسير ولكن إلى الوراء، ووجدنا أنفسنا نتلقى الصفعات تلو الصفعات، ولكننا لا ننتبه إلى رسالاتها ولا نفهم إشاراتها، والقليل منا من عاد إلى كتالوج، يكتبها بالطاء، كتالوج اللي هو الكتالوج يعني، العمل الإسلامي وبصلته الدقيقة قصد المراجعة القرآن المجيد. لقد كان الشيطان كلما تساءلنا أين الخلل، عايز يقول إن كتالوج والبصلة هي القرآن، قليل منا اللي بيرجع يرجع أعماله، كلما تساءلنا أين الخلل يبادرنا بإلقاء أسباب منطقية كاذبة، ومن المنطق ما هو كاذب تعمية عن جواب القرآن الواضح المبين. وكنا مع الأسف الشديد نصدق الشيطان، لأننا كنا ننسى ونغفل عن وجود شيئا اسمه الشيطان، ولا نكاد نتذكر وجوده إلا عندما نقرأ بعض آيات من القرآن. وما لنا وللشيطان، إنه بعيد عنا، إنه هناك في أعالي البحار النائية، ونحن هنا نشتغل في دعوة الإسلام، فلا يخطر بالبال أنه هو يدير معركة الشر من هناك ويقود جنده في أوساطنا بل في أعماق أنفسنا. ولقد انتصبت راية تحذير من الشر المبير في القرآن، المبير الكثير، حديث السلاء أسماء في مسلم لما فعل عدو الله الحجاج بسيدنا عبد الله بن الزبير من قتل وصلب، فقالت له للحجاج: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر بالمدينة كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. والمبير هو السفاك للدم، يعني الكثير كثير القتل. راية التحذير من، ولقد انتصبت راية التحذير من هذا الشر المبير في القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وننسى أن قرناء السوء من شياطين الجن يعملون بحساب إبليس في كل مكان، وأنهم يلابسون الأنفس ويخالطونها، يزينون لها الشهوات والشبهات. وننسى ولا نتذكر إلا قليلا. أم أن الشيطان غير موجود؟ أم أن القرين وهم؟ هل نحن في حاجة إذن إلى إعادة بناء أصول الإيمان في أنفسنا وتعلم أبجديات الدين من جديد؟ كلا، نحن مسلمون مؤمنون، ولكن شدة الغفلة تكاد تخلط أحوالنا بأحوال غير المؤمنين والعياذ بالله، وكفى بذلك علامة كبرى على انحراف السير. ثم قرأت القرآن فوجدت أن دعوة الإسلام دين يعبد به الله الواحد القهار، وليست شيئا آخر، ما هي بانتماءات ولا شعارات ولا أحزاب ولا ألقاب، إنها دعوة للناس، كل الناس، دعوة للتعرف إلى الله وإلى رعاية حقوق الله قبل حقوق الإنسان. وإن الدين لا يسمى دينا على الحقيقة إلا إذا كان عبادة لله رب العالمين، وإن العبادة لا تكون كذلك إلا إذا كانت خالصة لله. وهنا وجدت جواب القرآن الإخلاص، وجدت جواب القرآن سيفا صارما يفصل ما بين الحقيقة والتمثال، وأبصرت هذا الفرقان العظيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكذلك قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ومثله قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومثل هذا وذاك من الفرقان كثير. نعم هكذا هو الأمر إذن، ألا لله الدين الخالص، وما ليس بخالص فليس له، فليس له، وإنما هو لمن توجه إليه به صاحبه. ومعنى الخالص أي النظيف الصافي على أكمل ما يكون الصفاء، كاللبن الصافي إذا لم يخلطه شيء ولو نقطة كان لبنا خالصا، فإن وقع فيه شيء ولو بمقدار ذرة فقد معنى كونه خالصا. ثم راجعت ما سلخت من عمري فشعرت بمقارد الحسرة والندم تمزق كبدي، فواء سفاه. وأبصرت أن قطار العمل الإسلامي كان يسير بنا مائلا منذ زمان، حتى انحرفت عجلاته أخيرا عن سواء الطريق. وأبصرت أننا كنا نقدم نعوتنا وحركتنا ونضالنا لا لله ولكن لأنفسنا، لقد كنا نلبي نرجسية ذواتنا في التلميع والتسميع، يعني أظهر ويسمع بي، يعني أصير على كل لسان، الشيخ راح، الشيخ جه، الإمام عمل، العالم عمل، هكذا النرجسية، الغرور وحب النفس والتعالي على الناس. وبهرتنا شهوة الميكروفون والصور البطولية الكبيرة، ومضينا في طريقنا نستعرض عضلاتنا تحت شعار العمل الإسلامي والمشروع الإسلامي، ودبجنا قاموسا من المصطلحات النضالية والحركية التي ضخمها الشيطان في قلوبنا واستهوتها النفس المغرورة، وأنشأنا علم كلام الحركي، كلاما نضيع به أعمارنا وأعمار الشباب. وبدل أن نجعل أنفسنا خادمة للدين جعلنا الدين خادما لأنفسنا، نشاهد فيه انتصاراتنا نحن لا انتصارات الإسلام. وما أعظم الفرق بين شفق مشرق وشفق غارب. عارفين الشفق؟ أول ضوء النهار وآخر ضوء النهار، شفق الحمار اللي بيظهر اللون البرتقالي الذهبي اللي بيظهر في الأفق في الصباح وفي المساء، ولكنهما يتداخلان ويختلطان على من ضل عنه تحديد بوصلة الزمن. وأدركنا أننا قد ملأنا عقول أجيال من الشباب بفقاعات الكلام، وما أسسنا في قلوبهم ولا لبنة واحدة من حقائق القرآن، فتخرج طابور كبير من المتكلمين، وبقيت ساحة الدعوة الإسلامية خالية من العاملين. فقد كان الصف الإسلامي وما يزال ينظر إلى قامته الطويلة العريضة فيعجب بظله العالي العريض وينسى أن الله وحده هو الذي يمد الظل ويقبضه، ويستمتع المتكلم منا في الجماهير بحرارة التصفيق الملتهب بين يديه، وينتشي بتفوقه وبطولته، ثم ينصت جيدا إلى أنغام المديح والشعارات ويطرب طربا فتتضخم في نفسه أناه الشخصانية والحزبية، الأنا يعني رب الذات أو الجماعية، ثم يلتفت ليرى أثر قدمه في الساحة وصيت جماعته الكبير، فينتشي ويتلذذ بأناه ألا ما أشقاه، ويسب آخرون الظلام بقوة ويلعنون الطاغوت والطغيان فينصتون إلى آثار تصريحاتهم على جمهور العوام، حتى إذا سكروا من تلقي كلمات الإعجاب ومشاعر الانبهار انتفخ الشيطان في نفوسهم فانتفخت عضلاتهم، ثم خرجوا يستعرضون ذواتهم على الناس، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يفتح الله له مكة عاصمة الطاغوت الأكبر يومئذ، فيدخلها مطأطئ الرأس فوق ناقته ساجد القلب تواضعا لله الواحد القهار، كما تذكر كتب السيرة. قال ابن إسحاق في روايته عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم في فتح مكة، من أبي بكر بن حزم؟ حد يعرف من عبد الله بن أبي بكر بن حزم؟ حد يعرفه؟ قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثونه يعني طرف لحيته ليكاد يمس واسطة الرحل. عبد الله بن أبي بكر بن حزم أحد الفقهاء السبعة في المدينة، أحد الفقهاء السبعة، عبد الله بن أبي بكر بن حزم، اللي منهم سعيد بن المسيب، كانوا يرقبون بالفقهاء السبعة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثونه أي طرف لحيته لا يكاد يمس واسطة الرحل لشدة انحنائه فوق ناقته عليه الصلاة والسلام. إن العمل الإسلامي الخالص لا يماجد الرموز والقيادات التي تتحول في قلوب الأتباع إلى أوثان معنوية، وإنما يمجد الله الواحد القهار. وإن المؤمن لا يرى ببصيرته النافذة أن الشأن الدعوي إنما يدبره الله وحده من فوق سبع سماوات، وما العاملون في صف الإسلام إلا عبيد وجنود، فمن جرد قصده لله تولاه الله، ومن خلط رد الله عليه عمله وفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله. ويكفي المؤمن الكيس الفطن، وإنما المؤمن كيس فطن، أن يقرأ حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، يكفيه هذا ليمتلئ خوفا وإشفاقا أن تتلوث أعماله الدينية والدعوية بشيء غير قصد الله. أما حديث حساب المقاصد يوم القيامة فله قصة أخرى لا تكاد تطيقها النفس رهبا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. ومن ذا منا يمحص قلبه تمحيصا على ميزان جوابه صلى الله عليه وسلم لمن سأله؟ الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن منا يصفي أعماله وأقواله بمصفية رسول الله، إذ قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ألا ما أشد استسهالنا لمثل هذه النصوص الشديدة؟ ألا ما أشد استهتارنا بمصيرنا الأخروي؟ ولقد رأيت يقينا في كتاب الله أن الطائفة المحرومة من ولاية الله وسنده العالي لا تصل أبدا، ورأيت يقينا أنه لا سبيل إلى التحقق بولايته تعالى إلا بالإخلاص. ألا لله الدين الخالص. إنه لابد قبل أي خطوة في طريق الدين والدعوة من تمحيص هذا المعنى العظيم في القلب، لابد من تحقيق دقيق مع الذات ومحاسبة للنفس صارمة، لابد من استبطال السؤال: لماذا أفعل ما أفعل ولمن؟ إن المجازفة بالهروب من تمحيص الجواب وتدقيقه والفرار من تشريح النفس بمبضعه، المبضع هو المشرط، والفرار من تشريح النفس بمبضعه لهو التعريض للعمر كله إلى الدمار والخسارة، ولهو مقامرة بالمصير الأخروي لصاحبه. وأي ندم ينفعه يوم القيامة إذا نشرت الصحف وانكشفت الحقائق على وجهها؟ أما المخلصون في دينهم ودعوتهم فإنما هم الربانيون الفقراء إلى الله، المتذللون بين يديه تعالى، الذين يتبرؤون من كل أنانية تنظيمية ومن كل حول حزبي ومن كل قوة طائفية. أذلة على المؤمنين كل المؤمنين، ولسان حالهم يردد في كل خطوة يخطونها: ألا حول ولا قوة إلا بالله. وإنني لا أجد أجل من وصف الله تعالى لهم في كتابه الحكيم، إذ قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن الإخلاص هو الدعوة، وما فقد عبد الإخلاص فيهما إلا فقد الدين والدعوة جميعا. إن الإخلاص أحبتي لا يتحقق لمؤمن إلا إذا كان عبدا أخرويا، ولا يكون المؤمن الحق إلا عبدا أخرويا. وما أشد هذا السؤال الإنكاري الرهيب الرعيب، إذ يطرق جدران القلوب بكلمات الله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وينتصب البيان الرباني بقوة يرفع راية النظارة للعالمين، النظارة من النذير يعني. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أم أن هناك عقيدة أخرى غير هذه؟ فما بالنا إذن نتردد ونتلجلج، وما بالنا نبحث لأهوائنا عن مسالك غير سالكة، ونرضى بالسير في محالك الظلام؟ كيف وهذا نور الفرقان يتدفق في الآفاق؟ إن العاملين المخلصين لا يتحدثون عن أنفسهم ولا عن أحزابهم وجماعاتهم، ولا يمجدون ألقابهم ولا أنصابهم، وإنما يتحدثون عن دين الله ويمجدون كتاب الله، عابدون لله في مساجدهم، عابدون لله في سلوكهم، عابدون لله في دعوتهم، عابدون لله في خطاباتهم، عابدون لله في وظائفهم، عابدون لله في معاشهم جميعا، ما حلوا بمكان إلا اتخذوه محرابا، محراب العبادة. إنما المؤمنون هم الذين يحضرون في المغارم ويغيبون عند المغانم، ولا يتزحمون باسم العمل الإسلامي على المكاسب والمراتب والرواتب، إنهم يعطون ولا يأخذون، وينفقون ولا يغرمون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ولقد شاهدت يقينا ألا طريق إلى الله إلا طريق الإخلاص، وأن ليس لشهادة أن لا إله إلا الله التي هي عنوان الإسلام من معنى غير الإخلاص. وشاهدت يقينا أن كل ما وقع في شرك أنا، الشرك اللي هي المصيدة هي الشرك، من شرك أنا ونحن، الكلام على الذات وعلى الجماعة بتاعتي وعلى شخصي، فقد حقيقة الإخلاص. وإن طائفة ارتفعت عنها يد الله ورعايته ما كان لها أن تصل ولا أن تفوز أبدا. ولقد رأيت كلمات القرآن الثقيلة ترتفع فوق قلوبنا المغرورة، منذرة بعاصفة الآخرة الكبرى، العاصفة الكاشفة الناسفة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيا قلبي العليل، إخلاصك قبل فوت الأوان، إخلاصك في كل كلمة في كل كلمة، إخلاصك في كل خطوة، إخلاصك في كل حركة، إخلاصك في كل سكنة، إخلاصك في كل فكرة، إخلاصك في كل خطرات أفكار فالإخلاص هو صمام هو صمام أمانك، هو بوصلة سيرك وميزان عملك وضمان وصولك. وإنك إن تعش لحظة واحدة بغير إخلاص تكن قد وضعت مصيرك على فوهة مدفع الشيطان. فالنجاء والبدار والفرار إلى الاحتماء بحصن الإخلاص قبل فوات الأمان. وتسألني يا صاح كيف السبيل إلى التحقق بالإخلاص؟ وليس لي إلا أن أجيبك بكلمتين: الإخلاص قرار ومكابدة، أو قل عديمة ومجاهدة. الإخلاص قرار ومكابدة، أو قل عزيمة ومجاهدة. وإنما هذا قبس ساطع من نور القرآن، إنه من تجليات قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فكما ترى هذه مراتب ثلاث: الإيمان والهجرة والجهاد. فالإيمان أساس لا يصح عمل بدونه، لكن الإيمان لا يرتقي إلى مقام الإخلاص والولاء الكامل لله إلا بالهجرة. فالهجرة هي القضية، وهي التي تحتاج إلى ذلك القرار وإلى تلك العزيمة. نعم، إن الهجرة الحسية باعتبارها ضربا في الأرض واغترابا لا يمكن أن تقع إلا بعد تفكير والتقدير وطول تدبير، وذلك معنى العزم أو الفرار. وكذلك هجرة الروح إلى منزلة الإخلاص لا بد فيها من قرار متين تتخذه النفس في خاصة أمرها وتوثق عليه عهدها مع الله، وإلا فإن كبار القضايا لا تنال بالتمني. حتى إذا انطلقت النفس في تصفية بواطنها من الأول، خلاص بقول لكم رسالة دي أقوى رسالة فيهم. وعمال يعني أحمس الناس، لكن سبحان الله المرة دي آخر عدد يحضر، يعني أقل عدد يحضر من أول ما بدأنا، ولكن سبحان الله هي أكبر سلفيه. وإلا فإن كبار القضايا لا تنال بالتمني، حتى إذا انطلقت النفس في تصفية بواطنها وتخليص رغائبها ومقاصدها فوحدت قبلتها قصدا واحدا لا تخالطه الأغيار ولا تكدره الأكدار، فكان الله جل جلاله وحده هو مرادها، لا ترى لها مقصودا سواه، ولا تأذن للسانها بأي كلمة أو خطوة في الدين والدعوة إلا إذا كانت خالصة لله، فإنها حينئذ تصبح في حاجة شديدة إلى الجهاد، جهاد تقاتل فيه غارات الشيطان المتغيظ من اعتصامها بإخلاصها العظيم، ولا يجد الشيطان راحته حتى يكون له من عمل ابن آدم حظ ونصيب، لكن المجاهد منصور بإذن الله، بإذن الله، وإن جندنا لهم الغالبون. ولا يزال عبد الله المخلص في مجاهدة خواطر التحريف والتضليل في نفسه حتى يلقى الله، وبذلك يتلقى المؤمن الخالص فرقان السير إلى الله في دينه ودعوته، ويرزقه بصلة الاتجاه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تلك إذن هي طريقة الإخلاص، وذلك هو مسلكه الفريد، قرار ومجاهدة. فاتخذ يا صاح قرارك وجهز سلاحك والله معك. فيا إلهي الرحيم، هذا قلبي الضعيف بين يدي بين إصبعيك، تقلبه كما أنت تشاء، ترى ظاهره وباطنه، تعلم خافيه وجاهره، وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم احفظني بكلمة الإخلاص، واعصمني بحسن الإخلاص، واهدني بنور الإخلاص. اللهم إني أعوذ بك من عجب نفسي وهواها، وأعوذ بك من طغيانها وطغواها، وأسألك النجاة من شرها وزيغ رؤاها. اللهم إني أعوذ بك أن ينبت فيها حظ لها أو لأي أحد سواك. اللهم اجعل عملي خالصا لك وحدك لا شريك لك، ولا تسميع ولا تلميع ولا تنميق ولا تزويق. اللهم إنما أنا عبد، لا حول ولا قوة لي إلا بك، فأكرمني بولايتك واجعلني من أهلك وخصفتك، وأدخلني في رحمتك مع عبادك المخلصين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وأعتذر عن أي خطأ قد يكون بدر مني. أسأل الله جل رب أن يغفر لنا ولكم وتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.